بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أحكام الحج والعمرة، ألقاها فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 16 من شهر ذي القعدة عام 36 و400 للهجرة النبوية في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
حديثنا في هذه الليلة عن بعض أحكام الحج، لأن الحج علم مستقل بذاته، ولكن ما يسر الله قوله في هذه الجلسة نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق. أولا، حكم الحج والعمرة. الحج ركن من أركان الإسلام ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما من الكتاب فقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وأجمعت الأمة على وجوبه لأنه ركن من أركان الإسلام. ومن شروط الحج الإسلام، فلا يجب على كافر ولا يصح منه حتى يسلم. والعقل، فلا يجب على مجنون حتى يعقل. ولا يجب على عبد مملوك حتى يعتق. ولا يجب على فاقد الزاد والراحلة حتى يجدها. وكذلك المرأة، لا يجب عليها الحج إلا إذا توفر عندها المال والقدرة البدنية وتوفر المحرم. هذه شروط الحج. فمتى توفرت وجب على الإنسان المبادرة به. وقد جاء في الأثر الحث على الحج قبل أن يظل الراحلة أو الزاد يفقد ذلك أو تكون الطريق غير مأمونة. فإذا توفرت شروط الحج وجب على المسلم أن يؤدي هذه الفريضة، لأنها من الأركان الخمسة التي يجب على المسلم فعلها، ولا يكون مسلما إلا باستكمالها. ماذا يفعل من أراد الحج والعمرة إذا وصل إلى الميقات؟ الميقات المراد به المكان الذي حدده الشرع للإحرام منه. المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فالمواقيت المكانية هي ذا الحليفة وهي أبعد المواقيت من مكة، وبينها وبين مكة 420 كيلو. ثانيا الجحفة، طبعا ذا الحليفة لأهل المدينة ومن كان في جهتهم. ثانيا الجحفة وهي لأهل الشام وأفريقيا، وتبعد عن مكة 186 كيلو. ثالثا قرن المنازل وهو لأهل نجد ومن جاء عن طريقهم ويسمى السيل، ويبعد عن مكة 78 كيلو. رابعا يلملم لأهل اليمن ومن أتى من جهتهم، ويبعد عن مكة 120 كيلو. خامسا ذات عرق وهي لأهل العراق، وتبعد عن مكة 100 كيلو. هذه المواقيت المكانية، قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فمن مر بميقات من هذه المواقيت وهو يريد حجا أو عمرة لا يجوز له تجاوزه إلا بإحرام، سواء كان برا أو بحرا أو جوا. فإن كان برا فإنه سيمر عليه بالفعل، وإن كان جوا أو بحرا فبالمحاذاة، إذا حاذاه فإنه يحرم من محاذاته. وجاء في وصف هذا الإحرام أنه يتهيأ بأن يغتسل ويتنظف، ويأخذ مثلا بعض كالإزار، إذا كان عليه ثوب يأخذ الإزار ويلبس ثوبه ويبقى في الطائرة حتى قبل محاذاة الميقات، فيتجهز ويتأهب. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: لو نوى قبل محاذاة الميقات من كان جوا فهذا أفضل، حتى لا يفوته، يعني لا يمر بالميقات بدون إحرام. وهذا ليس ممن يحتاط، وإنما هو لا يأمن، لأن الآلة سريعة السير، يأخذ يعني قبل المحاذاة، وحتى المحاذاة لا تكون يعني بالدقة. ماذا تصنع الحائض إذا مرت بالميقات؟ يشرع للحاج أو المعتمر إذا مر الميقات من رجل أو امرأة الاغتسال والتنظف وأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر أو ظفر، ويتطيب في بدنه، ثم يلبس محارمه. ولو تطيب بعد لبس المحرم قبل أن يعقد النية فلا بأس. وكذلك المرأة إذا كانت حائضا فإنها تغتسل كالطاهرات وتحرم مثلهم، تعمل أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت. والأصل في ذلك قصة عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي حجها، فقال لها: افعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ويلبس المحرم من الرجال الإزار والرداء، ويتجنب المخيط، كل مخيط محيط يحرم على الرجل لبسه في إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، فيشرع أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويتجنب تغطية الرأس ولبس المخيط ولبس الخف أيضا، إلا من لم يجد الخف النعل فله لبس الخف. واختلف في قطعه هل يقطعه أم لا، هذا ليس يعني محل التفصيل في ذلك. وكذلك إذا لم يجد إزارا يلبس السروال، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز له أن يكشف عورته ليتجرد من المخيط. وتصور هذا إذا كان الإنسان ركب الطائرة ونسي أن يأخذ المحارم، ماذا يصنع؟ أو كان يعني لم ينوي العمرة أو الحج إلا بعد أن ركب الطائرة، ففي هذه الحالة يتجرد من المخيط على أعلى البدن الثوب ويلتحف به ويخلي يعني يبقي سرواله عليه، هذا يجوز. حتى إذا نزل في المطار أخذ له إزارا ورداء وتخلص من المخيط الذي عليه ولا شيء عليه. لكن إذا كان الإنسان مسافرا برا فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم قبله. والمراد بالإحرام هي نية الدخول في النسك، لأن بعض الناس إذا قيل له الإحرام ظن أنه التجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء، هذا استعداد وتهيؤ، وإنما الإحرام هو نية الدخول في النسك ولا ينعقد إلا بهذه النية. فلو تجرد الإنسان من المخيط ولبس الإزار والرداء ولم ينوي ما دخل في النسك. من هنا يجب علينا أن نفرق بين الاستعداد وبين النية، فالنية هي نية الدخول في النسك، ولا بد أن يتلفظ بالنسك الذي يريده. والأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أي أشهر الحج ثم يتحلل منها ويحرم بالحج من عامه، ولم ينشئ بين العمرة والحج سفرا يقصر فيه، أنه قد جاء من اختيارات شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله أن الإنسان إذا أتى بعمرة ثم تحلل منها في أشهر الحج طبعا وهو يريد التمتع، ثم تحلل منها وخرج عن الحرم مسافة قصر، ذهب إلى المدينة أو رجع إلى أهله ثم رجع للحج، فهنا يقول رحمه الله أن التمتع قد انهدم، يعني بطل تمتع، وعليه أن يأتي بعمرة جديدة لتمتعه. قلنا أنه لا ينبغي له الاحتياط للإحرام بالمسافة إذا كان برا، لقول مالك رحمه الله عندما سأله سائل يريد أن يحرم من مسجد المدينة، قال له لا تفعل، قال وأي ضرر؟ قال لا تفعل فإن أخشى عليك الفتنة، قال أي فتنة؟ من بضعة أميال، قال ألم تقرأ قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وأي فتنة أعظم من أن ترى نفسك بأنك أتيت بشيء أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على المسلم والمسلمة التقيد بنصوص الشرع في العبادات. من أراد دخول مكة ولا يريد حجا ولا عمرة، أو كان يريد ذلك لكن يريد أن يقدم الذهاب إلى المدينة، فهل يجب عليه الإحرام أو يؤجل حتى يحرم من ميقات المدينة؟ مثلا دخل إلى مكة من السيل أو من يلملم. يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في هذه الحالة أنه ما نوى النسك عند دخوله الحرم، فيذهب إلى المدينة، يذهب إلى جدة، يذهب إلى المكان الذي يريده، فإذا نوى العمرة يحرم من الميقات الذي يدخل عن طريقه إلى مكة. فمن ذهب إلى المدينة وكان آتيا من اليمن مثلا فإنه يحرم من ميقات المدينة. هذا الكلام لمن كان وراء المواقيت، لكن قد يكون الإنسان دون الميقات، قد يكون الإنسان دون الميقات يعني أقرب إلى مكة بينها وبين الميقات، هذا يحرم من منزله الذي هو فيه، أهل جدة وأهل البحرة وأهل الشرائع وأهل يحرمون من أماكنهم التي هم فيها، إلا أهل الحرم إذا أرادوا العمرة. من أراد العمرة وهو في داخل الحدود، حدود الحرم، وجب عليه أن يخرج إلى الحل. وأما الحج فإنه يحرم به من أي مكان، حتى من منزله يحرم أهل مكة من مكة. من جاء إلى مكة يريد الحج وكان قارنا أو متمتعا أو مفردا، فهل يشرع له تكرار العمرة؟ إذا أتى بعمرة فهو متمتع، وربما أنه يقول أعتمر قبل الحج وأعتمر بعده ما دام أنني جئت إلى هذا المكان ولا يمكن أن تتاح لي الفرصة مرة أخرى، فليس من السنة تكرار العمرة غير عمرة التمتع. ولهذا لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا بعد الحج إلا عائشة، حتى أن أخاها عبد الرحمن لما ذهب معها إلى التنعيم لم يحرم معها ولم يأتي بعمرة، فدل ذلك على أن تكرار العمرة يعني من مكة يخرج إلى الحل يحرم ويرجع بعمرة هذا غير مشروع. فإذا أتى إلى البيت فإنه يجب عليه أن يلتزم بمحظورات الإحرام، أي يجتنبها، ومحظورات الإحرام منها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة مثل حلق الشعر عمدا، تقليم الأظافر، مس الطيب، هذا يشترك فيه الرجل والمرأة، كذلك قتل الصيد من محظورات الإحرام، قتل الصيد، وكذلك المباشرة دون الفرج والجماع، هذه محظورات يشترك فيها الرجل والمرأة. وينفرد الرجل بلبس المخيط وتغطية الرأس ولباس الخف أو الجوارب، هذه ينفرد بها الرجل، لا يجوز له تغطية رأسه ولا يجوز له لبس المخيط ولا يجوز له لبس الخف إلا إذا لم يجد النعل لبس الخف. والمرأة تحرم في جميع الثياب ما عدا نوعين: النقاب والقفاز، القفازين الملبوسين على اليدين، هذه التي يحرم على المرأة لباسها. فإذا كانت في منزل خاص بها وبمحارمها تكشف وجهها، فإحرامها في وجهها. فإذا خافت يعني أو خرجت إلى لقاء الأجانب وجب عليها ستر الوجه بغير النقاب، بغير النقاب والبرقع. والنقاب لباس يلبس على الوجه وتوضع فتحة على العين لتبصر منها، لكن الآن يعني توسع النساء في هذا الأمر، أصبح النقاب يعني لثام، العينين بارزة وربما الأنف بارزة وربما شيء من الوجنتين بارزة، وهذا يعني ليس نقاب وإنما هو لثام، وهذا ليس حجاب. فلا يجوز لها لباس هذا النقاب أو اللثام، وإنما تلبس السترة العادية على الرأس التي تضفي على الوجه وتستره، لما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على أو خمارها على رأسها حتى يتجاوزون فتكشف. يجب على المرأة أن تغطي وجهها إذا كانت بحضرة الأجانب. ولا يجوز لها كشف وجهها بحجة أنها محرمة، فالتساهل في كشف الوجه للمرأة محرم سواء كانت في حج أو في إقامة، وهي في الحج أعظم إثما لما تتعرض له من الفتنة هي وتفتن غيرها. مما يحرم على الجميع قطع شجر الحرم ونباته ولقطته إلا لمعرف، وعرفة ليست من الحرم، عرفة من الحل، وعلى هذا فشجرها لا إثم في قطعه. كما أسلفنا يحرم على المحرم الجماع مقدماته والفسوق، وهو جميع المعاصي القولية والفعلية. فإذا جاء المسلم ممن يريد الحج أو العمرة بإحرامه فإنه يبدأ بأول أعمال الحج أو العمرة وهو الطواف، ولا يشرع أن يأتي بركعتين قبل الطواف، بل يبدأ بالنسك فيطوف سبعا بالبيت، ويشترط لهذا الطواف أولا الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ثانيا ستر العورة، الستر الشرعي لكل نوع بما يناسبه، ثالثا كون البيت عن يساره، هذه من شروط الطواف أن يجعل البيت عن يساره في جميع الأشواط. بعض الحجاج أو المعتمرون إذا جاء يطوف ومعه النساء أو العجزة تجده ينفتل، يعني يقابلهم فيجعل البيت على يمينه ويمشي على ظهره وراء. في هذه الحالة الجزء الذي مشاه إلى الخلف خرم هذا الشوط ويجب عليه أن يأتي بشيء بدله، بشوط بدل هذا الذي مشى بعضه على ظهره. كما يجب عليه أن يتيقن العدد، فإن شك بنى على اليقين فيجعل مثلا الخمسة أربعة أو الأربعة ثلاثة، ويأتي يعني بما شك ببدل ما شك فيه. كما يجب على المرأة عند الطواف ترك الزينة والروائح الطيبة لأنها في عبادة، وسبق معنا أن الطيب مس الطيب من محظورات الإحرام. إذا كان من الثياب يعني فيه طيب، وإن كان يجوز كما هو رأي شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يرى بأن يعني تطيب الملابس لا بأس به، واستدل لذلك بقول عائشة رضي الله تعالى عنها أنهن كنا يضمخن وجوههن بالطيب، يعني يطلين وجوههن بالطيب أو يضعن عليه. تقول فإذا عرقت المرأة سال الطيب على وجهها فتمسحه، فدل ذلك أن إصابة الطيب للثياب المحرم لا يؤثر في ذلك. كما يجب على المرأة ستر جميع بدنها ومن ذلك الوجه، كما يجب عليها الابتعاد عن مزاحمة الرجال إن أمكن، ولا سيما عند استلام الحجر، فإذا طاف الإنسان طبعا في هذا الطواف فيه سنن، وهو الاطباع وهو إخراج الكتف الأيمن وجعل الرداء فوق الكتف الأيسر في جميع الأشواط في الطواف فقط دون السعي، كما يشرع الرمل في الثلاثة الأشواط من طواف القدوم. مراد بالرمل هو الخب، يعني الجري مع تقارب الخطى. وإن يستلم الحجر يستلم الركن اليماني بيده ولا يقبله، فإن لم يصل إليه يستلمه بيده لا يشير إليه بيده، وإنما يقبل الركن الذي فيه الحجر. فإن لم يستطع تقبيل الحجر أو الركن استلمه بيده ثم قبلها، فإن لم يستطع لا بيده ولا بالعصا الذي في يده أشار إليه ولا يقبل يده عند الإشارة. ولا بد من التكبير عند كل شوط يبدأ به من عند الحجر، كما يسن الموالاة بين الطواف بأن لا يقطع طوافه، فإن أقيمت الصلاة وهو في بعض شوط أتى بشوط بدلا منه، فإذا انتهى من سعيه من طوافه صلى ركعتين خلف المقام إن أمكنه ذلك، وإلا صلى في أي مكان من الحرم، ثم يخرج إلى المسعى يبدأ بالصفا ويقرأ قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يصعد الصفا ويتجه إلى البيت ويكبر الله ويهلله ويدعو كثيرا، ثم ينزل إلى المروة يسعى بين الميلين الأخضرين، الرجل فقط، وأما المرأة فلا تسعى. يحتسب الذهاب إلى المروة شوطا والرجوع إلى الصفا شوط آخر. إذا انتهى من الأشواط السبعة حلق رأسه إن كان بعيدا عن وقت الحج، وإن كان قريبا منه قصر، والمرأة تقصر من رأسها بقدر أنملة، تجمع ضفائر الرأس ثم تقصر بقدر أنملة. إذا حصل هذا في العمرة فقد تحلل الإنسان التحلل الكامل، يبقى حلالا في مكة حتى اليوم الثامن، وهو يوم التروية. وسمي بهذا الاسم لأن الناس كانوا في الماضي يحملون الماء معهم إلى عرفة ومزدلفة، يعني يتروون الماء لأنه لم يكن هناك يعني آبار، ولا ليس هناك يعني شيء يجدون منه الماء، وإنما يأخذونه من مكة، فسمي هذا اليوم واشتهر بيوم التروية. يذهب إلى منى ليصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أهل مكة يقصرون ولا يجمعون. ثم إذا أصبح يوم عرفة صلى الفجر ثم ذهب إلى عرفة، ويأتي إلى مسجد نمرة، فإذا زالت الشمس خطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم ويأمرهم وينهاهم ويبين لهم أحكام الحج، لأن معظم أحكام الحج تأتي بعد الوقوف بعرفة، ولهذا سمي يوم العيد يوم الحج الأكبر لاجتماع معظم أعمال الحج فيه. ثم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يتفرغ للدعاء، يأتي بالدعاء المشروع في أرض عرفة في أي مكان هو، ولا يشترط أن يذهب إلى الجبل، وإن ذهب ووقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سنة، لكن لا يصعد على الجبل فهذا ليس من السنة، ولا يزاحم عليه، ولا يشتغل بالأخذ الصور، ولا يشتغل بشيء غير الدعاء، ويظهر في هذا اليوم التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الله جل وعلا، إظهار الافتقار إلى المغفرة، يتوب من الذنوب ويلح في الدعاء. فهو يوم عظيم يكثر فيه من الذكر، ويكثر فيه من التوبة، ويكثر فيه من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اجتهد في الدعاء وانتهز هذه الفرصة، فلعلها تكون آخر فرصة. بعض الناس في هذا اليوم يعني يفوتون عليهم فائدته وفضله وقدره، فقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يتجلى لأهل عرفة، لأهل الموقف في عرفة، ثم يقول للملائكة: ما أراد هؤلاء؟ أي ماذا جاء بهم؟ ينبغي للإنسان أن يكون في هذه الساعات وفي هذه الأوقات الغالية أن يستغلها في طاعة الله وفي الذكر والتسبيح والدعاء والتضرع والخشوع والتذلل والانكسار، ويدعو لنفسه ولأقاربه بدءا بوالديه ثم أولاده وأهله وجيرانه وإخوانه وزملائه وطلابه ومشايخه الأحياء والأموات. استكثر من الدعاء ويجمع فيه من أحب ومن ذكر ممن له عليه حق، حق الأبوة أو حق التعليم أو حق الزمالة والأخوة في الله جل وعلا، ويمكث كذلك حتى تغرب الشمس، فلا يفيض من عرفة حتى يغيب القرص. فإذا غربت الشمس شرع للإنسان أن يذهب إلى مزدلفة، ولا يصلي المغرب والعشاء إلا بها قبل أن يحط رحله. فإن تأخر في الطريق وخاف فوات الوقت فلا مانع أن يصلي قبل أن يصل إلى مزدلفة، فيصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فالجمع في عرفة وفي مزدلفة، والقصر فقط في أيام منى سواء قبل الحج أو بعده. فإذا وصل إلى أرض مزدلفة بات بها وينام تلك الليلة ليتقوى على أعمال يوم العيد، لأنها أعمال كثيرة وتحتاج إلى استعداد، فلا ينبغي إحياء تلك الليلة، لا يشرع إحياؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه أنه أحيا تلك الليلة. فيمكث بمزدلفة حتى يصلي الفجر بغلس، ثم يذهب إلى المشعر وهو جبل صغير في مزدلفة إن أمكن ذلك، وإلا دعا الله في موقعه الذي هو فيه، يدعو الله عز وجل ويتضرع حتى يسفر جدا، ثم يذهب إلى منى حتى يأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، يكبر مع كل حصاة، فإذا رمى نحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، وإن كان مفردا فإنه يحلق رأسه أو يقصر، وكذلك المتمتع والقارن إذا نحر حلق أو قصر والحلق أفضل. فإذا رمى وحلق ونحر وحلق فقد تحلل التحلل الأول، يجوز له يحل له كل شيء ما عدا أهله، يجوز له مس الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وتقليم الأظافر وحلق الشعر، ولا يبقى عليه في الإحرام إلا الجماع. ثم يذهب إلى مكة إلى الحرم ليطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يسعى مع طواف القدوم، لأن القارن عليه عمل واحد، سنأتي إلى أعمال الأنساك الثلاثة. فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل من حجه من إحرامه التحلل الكامل. والأنساك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع، وأفضلها التمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أيام الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه، يعني في أشهر الحج، ويلزمه دم، يلزمه هدي، هدي التمتع لقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني أهل مكة ما عليهم هدي وإن تمتعوا. والمراد بحاضر المسجد الحرام هم من كان ساكنا في الحرم أو داخل حدود الحرم. فالإفراد أن يحرم بالحج من الميقات ويبقى محرما يطوف طواف القدوم، ثم يبقى محرما حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، وبهذا يكون قد تحلل التحلل الأول. فإذا طاف وسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم فقد تحلل من إحرامه كله. وأما القران أو التمتع فهو أن يحرم إذا كان قارنا، أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج فيقول: لبيك اللهم عمرة وحجا، فيأتي إلى البيت ويطوف طواف القدوم ويبقى بإحرامه، وله أن يسعى يقدم السعي حق الحج، لأن القران فيه عمل واحد، في طواف واحد وسعي واحد، لكن الأطوفة يكون عليه طواف قدوم وعليه طواف إفاضة وعليه طواف وداع، فإن سعى مع طواف القدوم سقط عنه السعي يوم العيد مع طواف الإفاضة، وإن لم يسعى سعى مع طواف الإفاضة، هذا القارن. ثم يلزمه دم هدي تمتع، لأنه تمتع بجمع النسكين في نسك واحد، بدل أن يأتي بعمرة منفصلة وحج منفصل، سمي هذا تمتعا لأنه استفاد من هذا النسك، جمع نسكين في نسك واحد في عمل واحد، ومن هنا قالوا عليه هدي تمتع. وهكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حج بهذه الصفة لما وصل إلى مكة وقد ساق هديه، أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل من إحرامه، فتحرج بعض الصحابة قالوا: كيف نتحلل؟ التحلل كله. قال: نعم التحلل كله، حتى قال أحدهم: أيذهب أحدنا إلى عرفة يقطر يعني فرجه منيا؟ يعني تحلل كامل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولجعلتها عمرة. فدل ذلك على أن أفضل الأنساك التمتع، فكان حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا لأنه ساق الهدي. ولما قيل له: لما لم تتحلل أو تتحلل بعمرة؟ قال: لأني لبت رأسي وسكت هدي، فلا أحل حتى أنحر. وكذلك من ساق هديه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء علي رضي الله عنه من اليمن بشيء من البدن، فقال: بما أحرمت؟ قال: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإني لا أحل حتى أنحر هدي. فدخل علي رضي الله عنه على فاطمة وهي يعني في غير إحرام، فأنكر عليها، فقالت: أمرني أبي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستنكرا ما فعلته فاطمة رضي الله تعالى عنها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، يعني أنا أمرته. فدل ذلك على أن هذه الأنساك أفضلها التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ثم يحج من عامه، بشرط أن لا يخرج من الحرم مسافة قصر أو يرجع إلى أهله. فإن أتى بعمرة في أشهر الحج ورجع إلى أهله ثم رجع مرة ثانية، فإما أن يأتي بعمرة جديدة للتمتع أو أنه يحرم بالحج مفردا. هذه معظم أعمال الحج. عرفنا بأنه في يوم العيد عليه أربعة أعمال: رمي ونحر وحلق أو تقصير وطواف إفاضة، والأفضل ترتيبها على هذه الصورة. لو قدم بعض الأشياء على بعض جاز ذلك، فلو حلق قبل أن ينحر جاز ذلك، ولو نحر قبل أن يرمي جاز ذلك، ولو طاف قبل أن يرمي أو يحلق طاف الإفاضة وينحر جاز ذلك. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، لكن الأفضل أن يأتي به على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الترتيب: إذ رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. هذه أعمال يوم العيد، ولهذا سمي يوم الحج الأكبر، وهو يوم الثج والعج. يوم الثج بالدماء، ويوم العج بالدعاء. فأفضل ما يتقرب به العبد أو العباد يوم الحج يوم العيد النحر هو إراقة الدماء، دماء الأضاحي. حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا في هذه الأضاحي، قال بكل شعرة حسن. ثم إذا انتهى الإنسان من أعمال يوم العيد وجب عليه المبيت بمنى، ليالي منى، وهي ليلة 11 و12 و13 إن أراد يعني إكمال أيام التشريك في منى. والرمي يكون كذلك، رمي الجمار أيام التشريك في اليوم 11 يرمي 21 حجرا، وفي اليوم 12 يرمي أيضا 21 حجرا، ويرمي اليوم 13 كذلك 21 حجرا. فجملة ما يرمي به يعني في هذه الأيام الثلاثة 70 حجرا، أليس كذلك؟ نعم، 63 في الثلاثة الأيام، أيام التشريق معنا يوم العيد 7 حصيات. نعم. والرمي يكون يوم العيد قبل الظهر، قبل الزوال، واليوم 11 و12 و13 بعد الزوال. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر زوال الشمس فإذا زالت رمى. وقد حصل يعني من بعض الناس اجتهاد وقالوا بأنه نظرا للزحام وكثرة الحجاج وما حصل من التعب التمسوا أن يكون قبل الزوال واعتبروه نازلة، لأنه حصل شيء من التعب أيام الرمي، ولا سيما يوم أن كان الجمرات كانت جسر واحد، يعني الجمرات تحت وسقفها ما في غيرها. أما الآن والحمد لله قد بذلت الدولة ما لم تبخل به حتى أصبحت الجمرات يعني معلم معالم الحضارة، بدل أن كان يعني شبح مخيف يتوجس الحجاج منه مهلكة ولا يستطيع الإنسان أن يذهب بنفسه. الآن أصبح حتى العجزة والنساء يذهبن بدون أي تعب أو مشق، وقد جعلت لها مداخل، لكل دور مدخل من جهة، الذي يأتي عن طريق مثلا مجرى الكبش اللي هو بطن منى فيه الدور الأرضي، والدور الثاني أو الثالث واللي يأتي عن طريق العزيزية له مدخل، واللي يأتي عن طريق الغسالة والجهة هذيك له مدخل. فالحمد لله يعني مداخلها على عدد الأدوار بحيث يكون الداخل ما يصطدم بخارج. الدور هذا له مدخل ومخرج ما يشترك معه غيره، فأصبح يعني والحمد لله بتنظيم مريح ويرمي الناس بكل سهولة ويسر، فيكون الرمي بعد الزوال، ولا عذر لأحد أن يتعلل أن يقول أنا سأرمي قبل الزوال، إلا ما ترخص ممن ليس عنده علم فقد أساءوا في هذه الناحية. إذا كان اليوم 12 أو اليوم 11 أخر الرمي، رمي اليوم 11 يؤخره مثلا إلى الساعة 11 حيث أنه ما ينتهي من الرمي إلا وقد دخل صباح اليوم 12، ويرجع يرمي عن اليوم 12 ويسافر، وهذا تلاعب، هذا تلاعب وأخذ شيء ليس بدليل. فلا نقول يعني أنه ما يرمي بالليل، يرمي بالليل لكن يرمي عن يوم واحد، أما أن يرمي بالليل عن يومين اليوم 11 اليوم 12 فهذا ما قال به أحد. وأدهى من ذلك وأعظم من يأتي للحج بصورة مستعجلة ويأتي ويقف بعرفة، قد يأتي يوم عرفة ويقف بعرفة ويذهب يوم العيد يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ويوكل على بقية رمي الجمار أيام التشريق ويذهب يطوف طواف الإفاضة ويروح. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قيل له عن الحج المستعجل، قال الأفضل هذا لا يتعب نفسه، هذا ما حج، كم ترك من واجبات؟ ترك المبيت بأيام منى، ترك المبيت بمنى أيام التشريق وهذا واجب من واجبات الحج، وترك رمي الجمار وهذا واجب من واجبات الحج، وترك طواف الوداع لأنه لا يصح إلا بعد أعمال الحج كلها عند الخروج والسفر من مكة، قال هذا ما حج، هذا تلاعب بالحج، وهذه عبادات توقيفية لا يجوز للإنسان أن يأتي بها على مزاجه. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا الدرس وهذه الكلمة وهذه المحاضرة ليست يعني إلمام بأحكام الحج، وإنما هي إشارات يسيرة، ومن كان يعني حاجا فسيجد أنه بحاجة إلى أكثر من درس وأكثر من محاضرة، لأن أعمال الحج كثيرة ومتنوعة ومتداخلة، فيها الواجب وفيها الركن وفيها المندوب وفيها المستحب وفيها المحظور وفيها والحمد لله ما فيه مكان من الأمكنة التي يمر بها الحجاج برا وبحرا وجوا أو في المشاعر المقدسة إلا وطلاب العلم جالسون لإفادتهم. ونسأل الله جل وعلا أن يجزل المثوبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سخر ويسخر جريا على عادة حكام هذه البلاد، في كل عام يسخرون جميع ما يملكون من راحة ومن مال ومن جهد وفكر، سخرون جميع الجهات الحكومية الصحة تشتغل، والدفاع المدني يشتغل، وزارة الدفاع والطيران تشتغل، رجال الأمن يشتغلون، وزارة الشؤون الإسلامية تشتغل، جميع يعني موظفي الدولة مسخرين للقيام بخدمة الحجيج ليؤدون هذه الشعيرة على أكمل وجه. وهذا ما أخذت هذه الدولة المباركة على نفسها العهد بأن تقوم به بدون مقابل، لا تريد من أحدا، لا تريد من أحد جزاء ولا شكورا، تريده من الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لها وأن يوفقها وأن يعينها على القيام بهذه المهمات العظيمة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق رجال الأمن القائمين على العناية بهذه الشعيرة في كل مكان، أن يعينهم وأن يأخذ بأيديهم وأن يوفقهم وأن يجزل لهم المثوبة. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بديننا وأن يفقهنا فيه، فالفقه في الدين من أهم المهمات، لأن العمل إذا لم يكن مبنيا على علم فإنه ضرب من العبث أو العادة التي ليس لها أصل في الدين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أحكام الحج والعمرة، ألقاها فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 16 من شهر ذي القعدة عام 36 للهجرة النبوية في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
حديثنا في هذه الليلة عن بعض أحكام الحج، لأن الحج علم مستقل بذاته، ولكن ما يسر الله قوله في هذه الجلسة، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق. أولا، حكم الحج والعمرة. الحج ركن من أركان الإسلام ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما من الكتاب فقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وأجمعت الأمة على وجوبه لأنه ركن من أركان الإسلام. ومن شروط الحج الإسلام، فلا يجب على كافر ولا يصح منه حتى يسلم، والعقل فلا يجب على مجنون حتى يعقل، ولا يجب على عبد مملوك حتى يعتق، ولا يجب على فاقد الزاد والراحلة حتى يجدها، وكذلك المرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا توفرت عندها توفر عندها المال والقدرة البدنية وتوفر المحرم. هذه شروط الحج، فمتى توفرت وجب على الإنسان المبادرة به. وقد جاء في الأثر الحث على الحج قبل أن يظل الراحلة أو الزاد يفقد ذلك أو تكون الطريق غير مأمونة. فإذا توفرت شروط الحج وجب على المسلم أن يؤدي هذه الفريضة، لأنها من الأركان الخمسة التي يجب على المسلم فعلها، ولا يكون مسلما إلا باستكمالها. ماذا يفعل من أراد الحج والعمرة إذا وصل إلى الميقات؟ الميقات المراد به المكان الذي حدده الشرع للإحرام منه. المواقيت تنقسم إلى قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فالمواقيت المكانية هي ذي الحليفة، وهي أبعد المواقيت من مكة، وبينها وبين مكة 420 كيلو. ثانيا الجحفة، طبعا ذي الحليفة لأهل المدينة ومن كان في جهتهم. ثانيا الجحفة، وهي لأهل الشام وأفريقيا، وتبعد عن مكة 186 كيلو. ثالثا قرن المنازل، وهو لأهل نجد ومن جاء عن طريقهم ويسمى السيل، ويبعد عن مكة 78 كيلو. رابعا يلملم لأهل اليمن ومن أتى من جهتهم، ويبعد عن مكة 120 كيلو. خامسا ذات عرق، وهي لأهل العراق وتبعد عن مكة 100 كيلو. هذه المواقيت المكانية، قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فمن مر بميقات من هذه المواقيت وهو يريد حجا أو عمرة لا يجوز له تجاوزه إلا بإحرام، سواء كان برا أو بحرا أو جوا. فإن كان برا فإنه سيمر عليه بالفعل، وإن كان جوا أو بحرا فبالمحاذاة. إذا حاذاه فإنه يحرم من محاذاته. وجاء في وصف هذا الإحرام أنه يتهيأ بأن يغتسل ويتنظف، ويأخذ مثلا بعض كالإزار، إذا كان عليه ثوب يأخذ الإزار ويلبس ثوبه ويبقى في الطائرة حتى قبل محاذاة الميقات، فيتجهز ويتأهب. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: لو نوى قبل محاذاة الميقات من كان جوا فهذا أفضل، حتى لا يفوته، يعني لا يمر بالميقات بدون إحرام. وهذا ليس ممن يحتاط، وإنما هو لا يأمن، لأن الآلة سريعة السير، يأخذ يعني قبل المحاذاة، وحتى المحاذاة لا تكون يعني بالدقة. ماذا تصنع الحائض إذا مرت بالميقات؟ يشرع للحاج أو المعتمر إذا مر الميقات من رجل أو امرأة الاغتسال والتنظف وأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر أو ظفر ويتطيب في بدنه، ثم يلبس محارمه. ولو تطيب بعد لبس المحرم قبل أن يعقد النية فلا بأس. وكذلك المرأة إذا كانت حائضا فإنها تغتسل كالطاهرات وتحرم مثلهم، تعمل أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت. والأصل في ذلك قصة عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي حجها، فقال لها افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ويلبس المحرم من الرجال الإزارة والرداء ويتجنب المخيط، كل مخيط محيط يحرم على الرجل لبسه في إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، فيشرع أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويتجنب تغطية الرأس ولبس المخيط ولبس الخف أيضا، إلا من لم يجد الخف النعل فله لبس الخف. واختلف في قطعه هل يقطعه أم لا، وهذا ليس يعني محل التفصيل في ذلك. وكذلك إذا لم يجد إزارا يلبس السروال، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز له أن يكشف عورته ليتجرد من المخيط. وتصور هذا إذا كان الإنسان ركب الطائرة ونسي أن يأخذ المحارم ماذا يصنع، أو كان يعني لم ينوي العمرة أو الحج إلا بعد أن ركب الطائرة، ففي هذه الحالة يتجرد من المخيط على أعلى البدن الثوب ويلتحف به ويخلي يعني يبقي سرواله عليه، هذا يجوز حتى إذا نزل في المطار أخذ له إزارا ورداء وتخلص من المخيط الذي عليه ولا شيء عليه. لكن إذا كان الإنسان مسافرا برا فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم قبله. والمراد بالإحرام هي نية الدخول في النسك، لأن بعض الناس إذا قيل له الإحرام ظن أنه التجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء، هذا استعداد وتهيؤ، وإنما الإحرام هو نية الدخول في النسك ولا ينعقد إلا بهذه النية. فلو تجرد الإنسان من المخيط ولبس الإزار والرداء ولم ينوي ما دخل في النسك. من هنا يجب علينا أن نفرق بين الاستعداد وبين النية، فالنية هي نية الدخول في النسك، ولا بد أن يتلفظ بالنسك الذي يريده. والأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أي أشهر الحج ثم يتحلل منها ويحرم بالحج من عامه، ولم ينشئ بين العمرة والحج سفرا يقصر فيه، أنه قد جاء من اختيارات شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله أن الإنسان إذا أتى بعمرة ثم تحلل منها في أشهر الحج طبعا وهو يريد التمتع، ثم تحلل منها وخرج عن الحرم مسافة قصر، ذهب إلى المدينة أو رجع إلى أهله ثم رجع للحج، فهنا يقول رحمه الله أن التمتع قد انهدم، يعني بطل تمتع، وعليه أن يأتي بعمرة جديدة لتمتعه. قلنا أنه لا ينبغي له الاحتياط للإحرام بالمسافة إذا كان برا، لقول مالك رحمه الله عندما سأله سائل يريد أن يحرم من مسجد المدينة، قال له لا تفعل، قال وأي ضرر؟ قال لا تفعل فإن أخشى عليك الفتنة، قال أي فتنة؟ من بضعة أميال، قال ألم تقرأ قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وأي فتنة أعظم من أن ترى نفسك بأنك أتيت بشيء أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على المسلم والمسلمة التقيد بنصوص الشرع في العبادات. من أراد دخول مكة ولا يريد حجا ولا عمرة، أو كان يريد ذلك لكن يريد أن يقدم الذهاب إلى المدينة، فهل يجب عليه الإحرام أو يؤجل حتى يحرم من ميقات المدينة؟ مثلا دخل إلى مكة من السيل أو من يلملم. يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في هذه الحالة أنه ما نوى النسك عند دخوله الحرم، فيذهب إلى المدينة، يذهب إلى جدة، يذهب إلى المكان الذي يريده، فإذا نوى العمرة يحرم من الميقات الذي يدخل عن طريقه إلى مكة. فمن ذهب إلى المدينة وكان آتيا من اليمن مثلا فإنه يحرم من ميقات المدينة. هذا الكلام لمن كان وراء المواقيت، لكن قد يكون الإنسان دون الميقات، قد يكون الإنسان دون الميقات يعني أقرب إلى مكة بينها وبين الميقات، هذا يحرم من منزله الذي هو فيه، أهل جدة وأهل البحرة وأهل الشرائع وأهل يحرمون من أماكنهم التي هم فيها، إلا أهل الحرم إذا أرادوا العمرة. من أراد العمرة وهو في داخل الحدود، حدود الحرم، وجب عليه أن يخرج إلى الحل، وأما الحج فإنه يحرم به من أي مكان، حتى من منزله يحرم أهل مكة من مكة. من جاء إلى مكة يريد الحج وكان قارنا أو متمتعا أو مفردا، فهل يشرع له تكرار العمرة؟ إذا أتى بعمرة فهو متمتع، وربما أنه يقول أعتمر قبل الحج وأعتمر بعده ما دام أنني جئت إلى هذا المكان ولا يمكن أن تتاح لي الفرصة مرة أخرى، فليس من السنة تكرار العمرة غير عمرة التمتع. ولهذا لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا بعد الحج إلا عائشة، حتى أن أخاها عبد الرحمن لما ذهب معها إلى التنعيم لم يحرم معها ولم يأتي بعمرة، فدل ذلك على أن تكرار العمرة يعني من مكة يخرج إلى الحل يحرم ويرجع بعمرة، هذا غير مشروع. فإذا أتى إلى البيت فإنه يجب عليه أن يلتزم بمحظورات الإحرام، أي يجتنبها، ومحظورات الإحرام منها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة مثل حلق الشعر عمدا، تقليم الأظافر، مس الطيب، هذا يشترك فيه الرجل والمرأة. كذلك قتل الصيد، من محظورات الإحرام قتل الصيد، وكذلك المباشرة دون الفرج والجماع، هذه محظورات يشترك فيها الرجل والمرأة. وينفرد الرجل بلبس المخيط وتغطية الرأس ولباس الخف أو الجوارب، هذه ينفرد بها الرجل، لا يجوز له تغطية رأسه، ولا يجوز له لبس المخيط، ولا يجوز له لبس الخف إلا إذا لم يجد النعل لبس الخف. والمرأة تحرم في جميع الثياب ما عدا نوعين، النقاب والقفاز، القفازين الملبوسين على اليدين، هذه التي يحرم على المرأة لباسها. فإذا كانت في منزل خاص بها وبمحارمها تكشف وجهها، فإحرامها في وجهها. فإذا خافت يعني أو خرجت إلى لقاء الأجانب وجب عليها ستر الوجه بغير النقاب، بغير النقاب والبرقع، والنقاب لباس يلبس على الوجه وتوضع فتحة على العين لتبصر منها. لكن الآن يعني توسع النساء في هذا الأمر، أصبح النقاب يعني لثام، العينين بارزة، وربما الأنف بارزة، وربما شيء من الوجنتين بارزة، وهذا يعني ليس نقاب وإنما هو لثام، وهذا ليس حجاب، فلا يجوز لها لباس هذا النقاب أو اللثام، وإنما تلبس السترة العادية على الرأس التي تضفي على الوجه وتستره، لما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا إذا مر بين الركبان سدلت إحدانا جلبابها على أو خمارها على رأسها حتى يتجاوزون فتكشف. يجب على المرأة أن تغطي وجهها إذا كانت بحضرة الأجانب. ولا يجوز لها كشف وجهها بحجة أنها محرمة، فالتساهل في كشف الوجه للمرأة محرم سواء كانت في حج أو في إقامة، وهي في الحج أعظم إثما لما تتعرض له من الفتنة هي وتفتن غيرها. مما يحرم على الجميع قطع شجر الحرم ونباته ولقطته إلا لمعرف. وعرفة ليست من الحرم، عرفة من الحل، وعلى هذا فشجرها لا إثم في قطعه. كما أسلفنا أحرم على المحرم الجماع مقدماته والفسوق، وهو جميع المعاصي القولية والفعلية. فإذا جاء المسلم ممن يريد الحج أو العمرة بإحرامه، فإنه يبدأ بأول أعمال الحج أو العمرة وهو الطواف، ولا يشرع أن يأتي بركعتين قبل الطواف، بل يبدأ بالنسك فيطوف سبعا بالبيت. ويشترط لهذا الطواف أولا الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ثانيا ستر العورة، الستر الشرعي لكل نوع بما يناسبه، ثالثا كون البيت عن يساره، هذه من شروط الطواف أن يجعل البيت عن يساره في جميع الأشواط. بعض الحجاج أو المعتمرون إذا جاء يطوف ومعه النساء أو العجزة تجده ينفتل، يعني يقابلهم فيجعل البيت على يمينه ويمشي على ظهره وراء. في هذه الحالة الجزء الذي مشاه إلى الخلف خرم هذا الشوط، ويجب عليه أن يأتي بشيء بدله، بشوط بدل هذا الذي مشى بعضه على ظهره. كما يجب عليه أن يتيقن العدد، فإن شك بنى على اليقين فيجعل مثلا الخمسة أربعة أو الأربعة ثلاثة، ويأتي يعني بما شك، ببدل ما شك فيه. كما يجب على المرأة عند الطواف ترك الزينة والروائح الطيبة، لأنها في عبادة، وسبق معنا أن الطيب، مس الطيب من محظورات الإحرام. إذا كان من الثياب يعني فيه طيب، وإن كان يجوز كما هو رأي شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، يرى بأن يعني تطيب الملابس لا بأس به، واستدل لذلك بقول عائشة رضي الله تعالى عنها أنهن كنا يضمخن وجوههن بالطيب، يعني يطلينا وجوههن بالطيب أو يضعن عليه. تقول فإذا عرقت المرأة سال الطيب على وجهها فتمسحه، فدل ذلك أن إصابة الطيب للثياب المحرم لا يؤثر في ذلك. كما يجب على المرأة ستر جميع بدنها ومن ذلك الوجه، كما يجب عليها الابتعاد عن مزاحمة الرجال إن أمكن، ولا سيما عند استلام الحجر. فإذا طاف الإنسان، طبعا في هذا الطواف فيه سنن، وهو الاطباع، وهو إخراج الكتف الأيمن وجعل الرداء فوق الكتف الأيسر في جميع الأشواط في الطواف فقط دون السعي. كما يشرع الرمل في الثلاثة الأشواط من طواف القدوم مراد بالرمل هو الخب، يعني الجري مع تقارب الخطى. وإن يستلم الحجر، يستلم الركن اليماني بيده ولا يقبله، فإن لم يصل إليه يستلمه بيده، لا يشير إليه بيده، وإنما يقبل الركن الذي فيه الحجر. فإن لم يستطع تقبيل الحجر أو الركن استلمه بيده ثم قبلها، فإن لم يستطع لا بيده ولا بالعصا الذي في يده أشار إليه ولا يقبل يده عند الإشارة. ولا بد من التكبير عند كل شوط يبدأ به من عند الحجر، كما يسن الموالاة بين الطواف بأن لا يقطع طوافه، فإن أقيمت الصلاة وهو في بعض شوط أتى بشوط بدلا منه، فإذا انتهى من سعيه من طوافه صلى ركعتين خلف المقام إن أمكنه ذلك، وإلا صلى في أي مكان من الحرم، ثم يخرج إلى المسعى يبدأ بالصفا ويقرأ قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يصعد الصفا ويتجه إلى البيت ويكبر الله ويهلله ويدعو كثيرا، ثم ينزل إلى المروة يسعى بين الميلين الأخضرين، الرجل فقط وأما المرأة فلا تسعى، يحتسب الذهاب إلى المروة شوطا والرجوع إلى الصفا شوط آخر. إذا انتهى من الأشواط السبعة حلق رأسه إن كان بعيدا عن وقت الحج، وإن كان قريبا منه قصر، والمرأة تكسر من رأسها بقدر أنملة، تجمع ضفائر الرأس ثم تكسر بقدر أنملة. إذا حصل هذا في العمرة فقد تحلل الإنسان التحلل الكامل، يبقى حلالا في مكة حتى اليوم الثامن وهو يوم التروية، وسمي بهذا الاسم لأن الناس كانوا في الماضي يحملون الماء معهم إلى عرفة ومزدلفة، يعني يتروون الماء لأنه لم يكن هناك يعني آبار، ولا ليس هناك يعني شيء يجدون منه الماء، وإنما يأخذونه من مكة، فسمي هذا اليوم واشتهر بيوم التروية. يذهب إلى منى ليصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أهل مكة يقصرون ولا يجمعون. ثم إذا أصبح يوم عرفة صلى الفجر ثم ذهب إلى عرفة، ويأتي إلى مسجد نمرة، فإذا زالت الشمس خطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم ويأمرهم وينهاهم ويبين لهم أحكام الحج، لأن معظم أحكام الحج تأتي بعد الوقوف بعرفة، ولهذا سمي يوم العيد يوم الحج الأكبر لاجتماع معظم أعمال الحج فيه. ثم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يتفرغ للدعاء، يأتي بالدعاء المشروع في أرض عرفة في أي مكان هو، ولا يشترط أن يذهب إلى الجبل، وإن ذهب ووقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سنة، لكن لا يصعد على الجبل فهذا ليس من السنة، ولا يزاحم عليه، ولا يشتغل بالأخذ الصور، ولا يشتغل بشيء غير الدعاء، ويظهر في هذا اليوم التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الله جل وعلا، إظهار الافتقار إلى المغفرة، يتوب من الذنوب ويلح في الدعاء، فهو يوم عظيم يكثر فيه من الذكر، ويكثر فيه من التوبة، ويكثر فيه من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اجتهد في الدعاء وانتهز هذه الفرصة، فلعلها تكون آخر فرصة. بعض الناس في هذا اليوم يعني يفوتون عليهم فائدته وفضله وقدره، فقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يتجلى لأهل عرفة، لأهل الموقف في عرفة، ثم يقول للملائكة: ما أراد هؤلاء؟ أي ماذا جاء بهم؟ ينبغي للإنسان أن يكون في هذه الساعات وفي هذه الأوقات الغالية أن يستغلها في طاعة الله وفي الذكر والتسبيح والدعاء والتضرع والخشوع والتذلل والانكسار، ويدعو لنفسه ولأقاربه بدءا بوالديه ثم أولاده وأهله وجيرانه وإخوانه وزملائه وطلابه ومشايخه الأحياء والأموات. استكثر من الدعاء ويجمع فيه من أحب ومن ذكر ممن له عليه حق، حق الأبوة أو حق التعليم أو حق الزمالة والأخوة في الله جل وعلا، ويمكث كذلك حتى تغرب الشمس، فلا يفيض من عرفة حتى يغيب القرص، فإذا غربت الشمس شرع للإنسان أن يذهب إلى مزدلفة، ولا يصلي المغرب والعشاء إلا بها قبل أن يحط رحله، فإن تأخر في الطريق وخاف فوات الوقت فلا مانع أن يصلي قبل أن يصل إلى مزدلفة، فيصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فالجمع في عرفة وفي مزدلفة، والقصر فقط في أيام منى سواء قبل الحج أو بعده. فإذا وصل إلى أرض مزدلفة بات بها وينام تلك الليلة ليتقوى على أعمال يوم العيد، لأنها أعمال كثيرة وتحتاج إلى استعداد، فلا ينبغي إحياء تلك الليلة، لا يشرع إحياؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه أنه أحيا تلك الليلة. فيمكث بمزدلفة حتى يصلي الفجر بغلس، ثم يذهب إلى المشعر وهو جبل صغير في مزدلفة إن أمكن ذلك، وإلا دعا الله في موقعه الذي هو فيه، يدعو الله عز وجل ويتضرع حتى يسفر جدا، ثم يذهب إلى منى حتى يأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، يكبر مع كل حصاة، فإذا رمى نحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، وإن كان مفردا فإنه يحلق رأسه أو يقصر. وكذلك المتمتع والقارن إذا نحر حلق أو قصر، والحلق أفضل. فإذا رمى وحلق ونحر وحلق فقد تحلل التحلل الأول، يجوز له يحل له كل شيء ما عدا أهله، يجوز له مس الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وتقليم الأظافر وحلق الشعر، ولا يبقى عليه في الإحرام إلا الجماع. ثم يذهب إلى مكة إلى الحرم ليطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يسعى مع طواف القدوم، لأن القارن عليه عمل واحد. سنأتي إلى أعمال الأنساك الثلاثة. فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل من حجه من إحرامه التحلل الكامل. والأنساك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أيام الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه، يعني في أشهر الحج، ويلزمه دم، يلزمه هدي التمتع، لقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني أهل مكة ما عليهم هدي وإن تمتعوا. والمراد بحاضر المسجد الحرام هم من كان ساكنا في الحرم أو داخل حدود الحرم. فالإفراد أن يحرم بالحج من الميقات ويبقى محرما، يطوف طواف القدوم ثم يبقى محرما حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، وبهذا يكون قد تحلل التحلل الأول. فإذا طاف وسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم فقد تحلل من إحرامه كله. وأما القران أو التمتع فهو أن يحرم إذا كان قارنا، أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج فيقول: لبيك اللهم عمرة وحجا، فيأتي إلى البيت ويطوف طواف القدوم ويبقى بإحرامه، وله أن يسعى يقدم السعي حق الحج، لأن القران فيه عمل واحد، فيه طواف واحد وسعي واحد، لكن الأطوفة يكون عليه طواف قدوم وعليه طواف إفاضة وعليه طواف وداع، فإن سعى مع طواف القدوم سقط عنه السعي يوم العيد مع طواف الإفاضة، وإن لم يسعى سعى مع طواف الإفاضة، هذا القارن. ثم يلزمه دم هدي تمتع، لأنه تمتع بجمع النسكين في نسك واحد، بدل أن يأتي بعمرة منفصلة وحج منفصل سمي هذا تمتعا، لأنه استفاد من هذا النسك، جمع نسكين في نسك واحد في عمل واحد، ومن هنا قالوا عليه هدي تمتع. وهكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حج بهذه الصفة، لما وصل إلى مكة وقد ساق هديه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل من إحرامه، فتحرج بعض الصحابة قالوا: كيف نتحلل؟ التحلل كله. قال: نعم التحلل كله، حتى قال أحدهم: أيذهب أحدنا إلى عرفة يقطر يعني فرجه منيا، يعني تحلل كامل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولجعلتها عمرة. فدل ذلك على أن أفضل الأنساك التمتع، فكان حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا لأنه ساق الهدي. ولما قيل له: لما لم تتحلل أو تتحلل بعمرة؟ قال: لأني لبدت رأسي وسكت هدي، فلا أحل حتى أنحر. وكذلك من ساق هديهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء علي رضي الله عنه من اليمن بشيء من البدن، فقال: بما أحرمت؟ قال: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإني لا أحل حتى أنحر هدي. فدخل علي رضي الله عنه على فاطمة وهي يعني في غير إحرام، فأنكر عليها، فقالت: أمرني أبي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستنكرا ما فعلته فاطمة رضي الله تعالى عنها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، يعني أنا أمرته. فدل ذلك على أن هذه الأنساك أفضلها التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ثم يحج من عامه، بشرط أن لا يخرج من الحرم مسافة قصر أو يرجع إلى أهله. فإن أتى بعمرة في أشهر الحج ورجع إلى أهله ثم رجع مرة ثانية، فإما أن يأتي بعمرة جديدة للتمتع أو أنه يحرم بالحج مفردا. هذه معظم أعمال الحج. عرفنا بأنه في يوم العيد عليه أربعة أعمال: رمي ونحر وحلق أو تقصير وطواف إفاضة، والأفضل ترتيبها على هذه الصورة. لو قدم بعض الأشياء على بعض جاز ذلك، فلو حلق قبل أن ينحر جاز ذلك، ولو نحر قبل أن يرمي جاز ذلك، ولو طاف قبل أن يرمي أو يحلق طاف الإفاضة وينحر جاز ذلك. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. لكن الأفضل أن يأتي به على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الترتيب: إذ رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. هذه أعمال يوم العيد، ولهذا سمي يوم الحج الأكبر، وهو يوم الثج والعج. يوم الثج بالدماء، ويوم العج بالدعاء. فأفضل ما يتقرب به العبد أو العباد يوم الحج يوم العيد النحر هو إراقة الدماء، دماء الأضاحي. حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا في هذه الأضاحي؟ قال: بكل شعرة حسن. ثم إذا انتهى الإنسان من أعمال يوم العيد وجب عليه المبيت بمنى، ليالي منى، وهي ليلة 11 و 12 و 13 إن أراد يعني إكمال أيام التشريك في منى. والرمي يكون كذلك، الرمي رمي الجمار أيام التشريك في اليوم 11 يرمي 21 حجرا، وفي اليوم 12 يرمي أيضا 21 حجرا، ويرمي اليوم 13 كذلك 21 حجرا. فجملة ما يرمي به يعني في هذه الأيام الثلاثة 70 حجرا، أليس كذلك؟ نعم، 63 في الثلاثة الأيام، أيام التشريق معنا يوم العيد 7 حصيات. نعم، والرمي يكون يوم العيد قبل الظهر قبل الزوال، واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينتظر زوال الشمس فإذا زالت رمى. وقد حصل يعني من بعض الناس اجتهاد وقالوا بأنه نظرا للزحام وكثرة الحجاج وما حصل من التعب التمسوا أن يكون قبل الزوال واعتبروه نازلة لأنه حصل شيء من التعب أيام الرمي، ولا سيما يوم أن كان الجمرات كانت جسر واحد، يعني الجمرات تحت وسقفها ما في غيرها. أما الآن والحمد لله قد بذلت الدولة ما لم تبخل به حتى أصبحت الجمرات يعني معلم معالم الحضارة، بدل أن كان يعني شبح مخيف يتوجس الحجاج منه مهلكة ولا يستطيع الإنسان أن يذهب بنفسه، الآن أصبح حتى العجزة والنساء يذهبن بدون أي تعب أو مشق، وقد جعلت لها مداخل لكل دور مدخل من جهة، الذي يأتي عن طريق مثلا مجرى الكبش اللي هو بطن منى فيه الدور الأرضي، والدور اللي الثاني أو الثالث، واللي يأتي عن طريق العزيزية له مدخل، واللي يأتي عن طريق الغسالة والجهة هذيك له مدخل. فالحمد لله يعني مداخلها على عدد الأدوار بحيث يكون الداخل ما يصطدم بخارج، الدور هذا له مدخل ومخرج ما يشترك معه غيره، فأصبح يعني والحمد لله بتنظيم مريح ويرمي الناس بكل سهولة ويسر، فيكون الرمي بعد الزوال، ولا عذر لأحد أن يتعلل أن يقول أنا سأرمي قبل الزوال، إلا ما ترخص ممن ليس عنده علم فقد أساءوا في هذه الناحية. إذا كان اليوم الثاني عشر أو اليوم الحادي عشر أخر الرمي، رمي اليوم الحادي عشر يؤخره مثلا إلى الساعة الحادية عشرة، حيث أنه ما ينتهي من الرمي إلا وقد دخل صباح اليوم الثاني عشر، ويرجع يرمي عن اليوم الثاني عشر ويسافر، وهذا تلاعب، هذا تلاعب وأخذ شيء ليس بدليل. فلا نقول يعني أنه ما يرمي بالليل، يرمي بالليل لكن يرمي عن يوم واحد، أما أن يرمي بالليل عن يومين اليوم الحادي عشر اليوم الثاني عشر فهذا ما قال به أحد. وأدهى من ذلك وأعظم من يأتي للحج بصورة مستعجلة ويأتي ويقف بعرفة، قد يأتي يوم عرفة ويقف بعرفة ويذهب يوم العيد يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ويوكل على بقية رمي الجمار أيام التشريق ويذهب يطوف طواف الإفاضة ويروح. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قيل له عن الحج المستعجل، قال أفضل هذا لا يتعب نفسه، هذا ما حج، كم ترك من واجبات؟ ترك المبيت بأيام منى، ترك المبيت بمنى أيام التشريق وهذا واجب من واجبات الحج، وترك رمي الجمار وهذا واجب من واجبات الحج، وترك طواف الوداع لأنه لا يصح إلا بعد أعمال الحج كلها عند الخروج والسفر من مكة، قال هذا ما حج، هذا تلاعب بالحج، وهذه عبادات توقيفية لا يجوز للإنسان أن يأتي بها على مزاجي. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا الدرس وهذه الكلمة وهذه المحاضرة ليست يعني إلمام بأحكام الحج، وإنما هي إشارات يسيرة، ومن كان يعني حاجا فسيجد أنه بحاجة إلى أكثر من درس وأكثر من محاضرة، لأن أعمال الحج كثيرة ومتنوعة ومتداخلة، فيها الواجب وفيها الركن وفيها المندوب وفيها المستحب وفيها المحظور وفيها والحمد لله ما فيه مكان من الأمكنة التي يمر بها الحجاج برا وبحرا وجوا أو في المشاعر المقدسة إلا وطلاب العلم جالسون لإفادتهم. ونسأل الله جل وعلا أن يجزل المثوبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سخر ويسخر جريا على عادة حكام هذه البلاد، في كل عام يسخرون جميع ما يملكون من راحة ومن مال ومن جهد وفكر، يسخرون جميع الجهات الحكومية، الصحة تشتغل والدفاع المدني يشتغل، وزارة الدفاع والطيران تشتغل، رجال الأمن يشتغلون، وزارة الشؤون الإسلامية تشتغل، جميع يعني موظفي الدولة مسخرين للقيام بخدمة الحجيج ليؤدون هذه الشعيرة على أكمل وجه. وهذا ما أخذت هذه الدولة المباركة على نفسها العهد بأن تقوم به بدون مقابل، لا تريد من أحدا جزاء ولا شكورا، تريده من الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لها وأن يوفقها وأن يعينها على القيام بهذه المهمات العظيمة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق رجال الأمن القائمين على العناية بهذه الشعيرة في كل مكان، أن يعينهم وأن يأخذ بأيديهم وأن يوفقهم وأن يجزل لهم المثوبة. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بديننا وأن يفقهنا فيه، فالفقه في الدين من أهم المهمات، لأن العمل إذا لم يكن مبنيا على علم فإنه ضرب من العبث أو العادة التي ليس لها أصل في الدين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.